أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الحديث بنحو الإلمام فيما يرتبط بالطوائف. طبعا الروايات قرأناها تفصيلا، رواية وأنهيناها بالأمس في نهايات الدرس تقريبا. وتقدم أن هناك طائفة على الأقل تتمثل في 5 روايات أو 6 روايات أن العبد تقبل شهادته مطلقا. من أي جهة يعني مطلقا؟ يعني سواء مكاتب أو غير مكاتب، تحرر بعضه ولم يتحرر بعضه، على سيده وعلى غيره، لسيده ولغيره
كالحر.
وهذا قلنا قال به المشهور، إلا أنهم استثنوا حالة واحدة، وهي شهادة العبد على مولاه. وبحثنا بالأمس يا إخوة وما وجدنا دليل مقبول يثبت، أصلا ما حصلنا دليل مقبول إلا بعض الوجوه، أنه يثبت أن العبد شهادته لا تقبل على مولاه. بل حصلنا على رواية أن العبد تقبل شهادته ولو على مولاه. ثم ما شبه به وهو شهادة الولد على والده حققنا سابقا أنها تقبل على أنه قياس في حد نفسه. ينبغي قلب القياس، إذا كان ولا بد يكون يصير واحد من أهل القياس يقول إذا تقبل شهادة الإبن على والده وهو أعظم حقا من السيد على عبده فلتقبل شهادة العبد على سيده، لأن حقه هنا حق اعتباري، بينما على الولد حقه حق عظيم جدا، أيضا اعتباري ولكن حق أقوى بلا شك. ثم تحدثنا عن جمع التبرع للشيخ أعلى الله مقامه الشريف التهذيب، قلنا ماكو شاهد حديث. يبقى فقط اللي خلى صاحب الجواهر والبعض يتوقفون هنا دعاوى الإجماع، إجماع تعبدي يا إخوان مع وجود الطوائف من الأدلة والاختلاف في المسألة بعيد جدا، انصافا بعيد، الإجماع التعبدي بعيد جدا. وعلى هذا الأساس فلا نجزم بوجود هكذا إجماع. نعم، الذي يبقى واقفا أمام المشهور هو طوائف من الروايات، أهمها هذه الطائفة، وهي الطائفة التي كانت واضحة في أن شهادة العبد لا تقبل مطلقا، لا على حر ولا على غير حر، أن العبد ليس من أهل الشهادة أصلا،
متفرغ لمولاه.
مو متفرغ تكوينيا، فرغه الله لمولاه. وقيلت هذه العبارة في سياق نفي شهادة العبد إنصافا يا إخوان. وتقدمت الروايات، كان عندنا عدة روايات صحيحة سندا واضحة دلالة على هذا المعنى. ما يقدر أحد يقول ما عندنا هكذا روايات، كانت واضحة قرأناها واحدة واحدة، مثل الحديث 36 الحديث 32 الحديث 14 15 23. وهذا على إطلاقه لم نجد عاملا به من أصحابنا سوى العماني ابن أبي عقيل، وهو قول معظم العامة وعلى رأسهم المذاهب الأربعة. قالوا لا تقبل شهادة العبد مطلقا، طبعا مطلقا يعني مو بس ليس كالحر، لا تقبل لا في الخطير ولا في اليسير ولا 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 إلى آخره. هذه الطائفة مع الطائفة الأولى النسبة بينهما تباين، تقبل مطلقا
ولا
لا تقبل مطلقا، جمع عرفي قطعا لا يوجد. توجد طوائف أخرى بعضها متمثلة في رواية، بعضها متمثلة في روايتين، مثل التي جوزت في الدين والشيء اليسير، وهي صحيحة ابن أبي يعفور في الباب 23 حديث 8، والتي قلنا لا يوجد قائل بمضمونها على الإطلاق من الأصحاب. مثل الطائفة التي تقول بأن المكاتب تقبل شهادته في القتل وحده، تقدمت بالأمس من أول اليوم الذي قبله، وهذه أيضا قلنا لا قائل بها من الأصحاب، بل هذه تخصص الطائفة الأولى، تخصص الطائفة الأولى بالفرد النادر. قد يقول قائل لو أنه وجد عامل بها تخصص بها الطائفة الأولى، فتنقلب النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية بناء على صحة انقلاب النسبة في محله. الآن لأن هالكلام مو صحيح، أنا ما رح أدخلكم دويخة انقلاب النسبة يا أخوان، لأن هذا بحث لا يمر إلا قليلا، بحث انقلاب النسبة مو كثير يمر في الأبحاث، وبحث مهم، هناك خلاف أصولي فيه وهناك اشتباه كثير عند المحققين في تطبيقه على الموارد. لكن الكلام يا إخوان أن المكاتب تقبل شهادته في القتل وحده قطعا لا يوجد قائل بها، على أنها هذه تنافي التي قالت في الدين والشيء اليسير، تعارض بينهما بنحو، قبل أن نصل للعموم الفوقات للإطلاقات لها معارض في رتبتها. ثم هي تخصص ذيك الطائفة بفرد النادر شهادة مملوك وعلى القتل بالخصوص، فتكون ذيك الطائفة بعددها إنما صيقت لأجل قبول الشهادة في خصوص القاتل. هذا غريب لأنه فرد نادر مستهجن أن تكون 6-7 روايات صدرت مطلقة والمراد خصوص القتل. هذا أولا. ثانيا بعضها مثل رواية درع طلحة وغيرها صريحة بأنها في غير القتل، يكون قيدها بخصوصا القتل، غير قابلة أساسا للتقييد، موردها غير القتل. عموما هالرواية يا أخوان وإن كانت معتبرة أيضا لا يوجد عامل بها أصلا من الأصحاب. وما بقية مو مهم بعد اتضح جو الحديث. المهم يا إخوان من إذا نطول كثير والفرع مو مبتلى به، لذلك ما نطول فيه كثير. يبقى عندنا العمدة يا إخوان، طبعا بقي الطائفة ثالثة وهذه فيها عدة روايات، أو لا مو عدة روايات، يمكن رواية واحدة، وهي رواية الباب 23 حديث 12 أنها شهادة العبد لا تقبل على الحر المسلم، وهذا اللي اعتمد عليه ابن الجنيد، قال تقبل على مثله وعلى الكتاب، لم نجد عاملا بها غير ابن الجنيد يا إخوان على الإطلاق، فيصدق إعراض مشهور له لا قطعا. ثم إن الرواية تعارض الرواية الخامسة من نفس الباب تقبل على الحر المسلم، هذه لا بأس تشوفها قبل أن نروح للخلاف الرئيسي. وإن كان هذا الرواية الخامسة يا إخوان فيها كلام، هسا أجيب لكم إياها لأن فيها كلام شوية صناعي لذلك أجيبها. الرواية الخامسة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب وهو صحيح، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. صريحا تعارف ذلك، صريحا يا إخوان، لأن ديك ماذا تقول بصراحة؟ قال انتبهوا يا إخوان، وبإسناده أي الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى يعني عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. هنا شو هي؟ تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، كلاهما يا إخوان العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، وبإسناده عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب جيد. ويوجد في نسخة من نسخ التهذيب كلمة لا. أقول يا إخوان أغلب الظن أن الرواية هذه مع 12 واحدة بلي كل محمد حسن بن محبوب عن علاء بن رزين عن مشترك بين السندين، والنص نص واحد، تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. من هنا إذا اطمأننا كما ليس ببعيد أن الرواية رواية واحدة فلا نعرف، وكلاهما سند صحيح، أن النسخة الصحيحة تجوز أو لا تجوز.
والأصل عدم الزيادة.
ها؟ أصالة عدم الزيادة تعارض أصالة عدم النقص. قد يقال. وإن كان بعضهم قدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة فرجح لا. أقول إن آمنا بهذه الكبرى التي يشكك فيها بعض المحققين ومنهم السيد السيستاني حفظه الله ما يقبل هذا الأصل كما هو مذكور في الآن ما يحضرني إما في الرافد أو في لاضار. في الرافد على أغلب الظن عند بحث طويل في المجال. وإذا قبلناه كما قبله الأكثر نقول لا عامل بهذه الرواية من أصحابنا على إطلاق أنه لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم، على أن هذه الرواية تنافي لها مقيدات عديدة، وهي أنه يقبل في الدين في الشيء اليسير في إلى آخره. وعلى كل حال إحنا ما رأينا من عندنا لهذه الرواية من المشهور، فهي إما أساسا مختلف النسخة فيها فهي على حد تقدير يصير من الطائفة الأولى، وعلى التقدير الآخر إذا قدمنا أصالة عدم زيادة على عدم النقيصة وقلنا لا زيادة في الرواية فلا يجوز هي تصير النسخة الصحيحة بمقتضى الأصول العقلية كما يقال، فحينئذ نقول لا عمل بهذه الرواية أصلا من الأصحاب فتسقط بالإعراض لأنه خبر ثقة غير موثوق. جيد، يبقى عندنا شنو؟ الطائفة الأولى والطائفة الثانية، التعارض بالتباين كما قلنا قبل قليل يا أكوان هو العمدة أساسا. إذا التعارض بالتباين بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية نقول ما ثبت عندنا في الأصول وهو قرر متيقن في المرجحات عند الأصحاب، القدر المتيقن مما ثبت من المرجحات مرجحة، القدر المتيقن مرجحة المرجح الأول، ويوجد ترتب بينهما موافقة الكتاب، والمرجح الثاني مخالفة العامة. طبعا بعضهم قال مرجحان في رتبة واحدة، ولكن الأصح في محله في بحث التعارض أن موافقة الكتاب متقدمة على مخالفة العامة. نقول وكلا المرجحين هنا لصالح الطائفة الأولى لوضوح أن الطائفة التي تقول أشهدوا ذوي عدل منكم أو بقية أو اثنان من رجالكم أو الآيات اللي تقدمت اللي فيها من هالقبيل فهذه مطلقة تشمل الحر وتشمل العبد، فإن العبد يتصور أنه يكون من ذوي العدالة، والعبد يصدق أنه من رجالنا من رجال المسلمين من رجال أهل الإيمان، أسكن عبد إذا مسلم ما يصدق على أنه من رجال الإسلام. بل أستغفر الله. فعلى هذا الأساس قطعا الطائفة الأولى موافقة لإطلاق الكتاب، الطائفة الثانية مخالفة لإطلاق الكتاب. تبوا يا إخوان لا تنسوا هذه المرجحات، قلنا الموافق للكتاب يعني يوافق دلالة إطلاق أو عموم في الكتاب، لا تفسقوا المخالفة للكتاب المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه ذاك من مسبطات الرواية وليس من مرجحات الرواية. الترجيح إنما يتوصل إليه بعد كون الرواية في حد ذاتها حجة. من شرائط حجية الرواية أن لا تكون تعارض نصا قرآنيا، نصا كتابيا أو سنة قطعية. وعلى هذا حملنا الطوائف من الرواة لتقول ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف إن لم نقله اضرب به عرض الجدار. بينما في باب مرجحات التعارض يكفي أن يكون إحدى الطائفتين المتباينتين موافقة لعموم كتاب، لإطلاق كتاب. جيد؟ والسيد الشهيد والبعض ركز على روحية تعاليم الكتاب، هذا بحث مطاط يصير الآن، مو محل كلامنا ندخل فيه. هنا قطعا الطائفة الأولى اللي تقول اقبل شهادة العبد توافق إطلاق الكتاب، والطائفة التي تقول لا تقبل شهادة العبد تخالف إطلاق الكتاب قطعا، فديك موافقة هذه مخالفة. ثانيا، واضح جدا أن الطائفة الثانية موافقة للعامة والطائفة الأولى مخالفة للعامة، فإن العامة إلا ما شذ ومثابتا ينكرون شهادة العبد مطلقا تبعا لسيدهم. جيد، فبناء على هذا الأساس النتيجة حتصير قبول شهادة العبد مطلقا. خالفنا المشهور بس في استثنائه، شو اسمه، في استثنائه أو تقييده الروايات بغير مقيد، وهو عدم قبول شهادة العبد على مولاه.
ما ذكره الشهيد السبب من قضية روح هذه ما هي مؤيدات بعد. في ولو أنه مخلوق هذا بس كمؤيد يعني.
هذا تطبب الواحد شوية نوبات بالاستفسار. يعني ما إلها ضابطة. إذا فقيه عمدة في الفقه يقدر يطبق مثل فقيه الهمداني. إذا مو فقيه عمدة في الفقه يقول لك والله أنا روحية الإسلام ما تتناسب مع الرواية مع الفكرة المعينة مثلا، يضربها. هو منو قال روحيتك انت روحية الإسلام؟ هذه للأسف موجودة والبعض يستخدمها الآن.
كما أي شيخنا تحتاج أنه خصوصا في أن العبد والإسلام ألغى الطبقية وألغى التمييز وألغى هذا، ففي هل جانب تستفيد منها كما
أي شيخ؟ ما كل الخصوصية الإسلام ما أبغى كل الخصوصية على كل حال. يعني بعبارة أخرى الشهادة قد يقال احتياطا للحق لا تقبل شهادة العبد، لأن العبد ضعيف على كل حال مغلوب على أمره. هذا هم وجه موجود
الشرطها وشروطها، يعني في شروط.
يقول لك عبد سوبرمان،
لا عبد مو سوبرمان،
ما يبقى عبد بعد
جنتلمان. كمان نطلب شروط
بس احنا متوافقين في النتيجة.
لا تركب
العبد تقبل شهادة المطلقة
إذا ما تريد ما يعني.
لا لا بأس، لا بأس.
ولاية الزيت على عبده حضروها في
هي مبحوثة في بحث أحكام العبيد.
هل ولايته مطلقة كاملة؟
لا، مو في معصية الخالق ما إلى ولاية خلص. سيد على عبده ما إلى ولاية في معصية الخالق. فلو قلنا بأن العبد يشهد وقلنا يجب على الشهداء أن يقيموا الشهادة، والعبد قلنا لا نقيم الشهادة غصبا على يقيم الشهادة، مثل منع الزوج زوجتي من الذهاب إلى الحج الواجب عليه، لو قلنا، لكن ما قلنا بأنه واجب إقامة الشهادة يقدر السيد يمنع عبدا من إقامة الشهادة. المسألة الثانية قيل والقائل أكثر العامة وابن أبي عقيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا، وقيل وهو ابن سعيد الحلي تقبل مطلقا، ووافقه المشهور طبعا إلا في شهادة العبد على مولاه، وقيل تقبل إلا على مولاه، ومنهم من عكسه. هذا لا وجدنا دليل يدل عليه ولا وجدنا قائله أيضا، يعني أنها تقبل إلا لمولاه، عرفتم؟ هذا هو العكس، يعني تقبل مطلقا في غير المولى. بالنسبة للمولى تقبل على المولى لكن لا تقبل لصالح المولى، لأن متهم هو أنه يحابي مولى، لكن ما وجدنا قائلا بهذا. وبعد أكو أقوال مثل قبول شهادة ابن الجنيد، قبول شهادته على مثله وعلى الكتاب، وكذا أبو الصلاح. على كل حال والأشهر القبول إلا على المولى، هذا هو المشهور. مو الأشهر، إحنا كان لازم يعبر المشهور، لأن البقية يوجد قائلين مو شهرة ذيك. الأشهر حيث يكون الطرف الثاني هم مشهور. على كل حال إلا على المولى. جيد، إلى هناك أنه اختار في القول، لأن تبهوا هذا أدب صاحب الشغاية يا إخوان. إذا ما يتردد ويذكر قول المشهور وما يرد عليه، ظاهره أنه قابل القول المشهور. هنا ما رده، وفي الذين يظهر أنه موافق، ولو أعتق قبلت شهادته. بعد هو عبد، احنا قبلنا، لو ما قلنا نقبل بعد، إذا أعتق صدر من أهله ووقع في محله صار حر. على مولاه، وكذا حكم المدبر من قال له أنت حر دبر وفاته. والمكاتب المشروط، المشروط هو الذي يدفع مال الكتابة ولكن ما يتحرر منه شيء إلى أن يدري كله. أما المطلق وهو الذي يتحرر منه بنسبة ما أدى، إذا أدى من مكاتبته شيئا قال في النهاية، وهذا في بعض الروايات كان، لكن لا عامل بها من الأصحاب سوى صاحب النهاية، تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه. إذا نصف صار حر تصير شهادة شهادة امرأة يا أخوان.
بالنسبة
بس بالدقة، مو شهادة امرأة. منو يقول لي شلون؟ لأن هو إذا نصف صار حر، نصف حر، بس مو دائما امرأة.
بعض
لأن بعض الأمور لا تقبل فيها شهادة النساء، لا منفردات ولا منضمات، مثل الطلاق. مكاتبان كل منهما تحرر نصفه وحر، تصير شهادة كاملة. بينما امرأتان وحر لا تقبل في الطلاق، مثل المرأة فيما تقبل فيه شهادة المرأة، وأحسن من المرأة فيما لا تقبل شهادة المرأة فيه، بقدر ما تحرر منه. هذا يبين بعد يفتي هنا ماذا ينسب إلى المشهور. وفيه تردد على الأخير، أنه تقبل شهادته بمقدار ما تحرر منه، أقربه المن. أقول يا عزيزنا
أنت قبلت
كلامك مو مقبول حتى على مبناك. انتبهوا يا أخوان، قلنا بأن الروايات مطلقة في قبول شهادة العبد. المشهور أخرج منه شهادة العبد على المولى، شهادة العبد على المولى. دليلكم شنو؟ رواية؟ ما في روايات. دليلهم قلنا إما الإجماع وإما القياس. مو أنا اللي أتهمهم بالقياس، بعضهم استدل بهذا المعنى، بعضهم. القياس مردود على أهله، والإجماع احنا ما قبلناه، لكن لو قبلناه الإجماع دليل شنو يا أخوان؟ يقتصر فيه على القدر المتيقن، قدره المتيقن العبد الرق القن. أما العبد الذي تحرر نسبه فهو خارج عن القدر المتيقن للإجماع. وإذا كان خارجا عن القدر المتيقن للإجماع فلا شك ولا ريب في أن الأقرب القبول حتى على ذلك القول. أما اللي مثلنا قبل شهادة العبد مطلقا، بعد كل هالفرع الثاني في المسألة، هذا النصف الثاني في المسألة ما يحتاج أساسا. هذا تمام الكلام في مسألة العابد. طبعا كان بعض التفصيلات يمكن ذكرها، لكن المسألة ليست محل ابتلاء، والمطلب الفقهي المهم الفقيل في المسألة تعرضنا له الحمد لله. المسألة الثالثة بس أقرأها اليوم. إذا سمع الإقرار صار شاهدا، لكن شاهد مو على الواقع، شاهد على ما سمعه على الإقرار، وإن لم يستدعه المشهود عليه. أنت تقر لزيد وأنا واقف، أنت ما استدعيتنا حتى أشهد، اتفاقا سمعت، أو أنا مارر وسمعت، أو أنا قاعد هنا وراء الباب وأنت جيت هنا، واحد يقر لي واحد ما ملتفتين إلى وجودي أساسا، ولكن سمعت في المسموعات ورأيت في المرئيات وإلى مقبل. قال إذا سمع الإقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه، يعني لم يشهد، شاهدا ولكن لم يشهد، هذا في التحمل. وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح أو يوقعان عقدا، هو الأصح، كالبيع بعت واشتريت والإجارة والنكاح وغيره. وكذا لو شاهد الغصب، شلون الغصب ينشاف؟ إيه؟ إذا أدري أن الكتاب لزيد وأدري أنه زيد ما عطيه وطب من الشباك حتى يسرق، فأنا شاهدت الغصب، أنا بالدقة ما شاهدت الغصب، شاهدت أخذ الكتاب عقلا، لكن مع معلومات الخارجية أنه غير مأذون وأن الكتاب لزيد يصير غصب. فلا يشكل أحد يقول الغصب لا يراق، هذا المقصود يعني.
يعني أي
مقصود؟ أو الجناية، أنا واقف وما ملتفت وقتل أمامي شخص أو قطع يده أو أي جناية من الجنايات أو على المال حتى. وكذا لو قال له الغريمان، المقرض والمقترض، لا تشهد علينا،
وهو
واقف وياهم، لا تشهد علينا، لا يعني لا تتحمل الشهادة، هو واقف وسمع، صار شاهد لو ما صار شاهد؟ طبعا صار شاهد، هذا مو بالوجوه والاعتبارات. فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، فصار شاهد تلقائيا هما، سواء أشهد أو لم يشهد. وكذا لو خبئ، هو عمدا يريد يسمع الشهادة، عرف أن دونه رايحين إلى فد مكان، فراح وقعد وراء الحائط. ها طبعا في غير ما فيه إثم، بل حتى لو كان فيه إثم يا إخوان يتحمل الشهادة، نعم لا تقبل إلا أن يصير عادل بعدك. هذا بحث آخر، لكن يصير متحمل لو ما يصير، يصير متحمل. بعبارة أخرى، المتحمل يتحمل الشهادة سواء أشهد أو لم يشهد، سواء قبلت منه التحمل أو رفض منه التحمل، بمجرد أن التحمل أمر تكويني يا أخوان، يحصل مو بيد الإنسان، مرات هو لو ما يريد يشهد لكن سمع صار شاهد غصبا عليه، فتحمل الشهادة، فنطق المشهود عليه مسترسلا، كان يعترف أمام زوجته وهو قاعد وراء أنه قتل زيده، أنه سرق أمواله، أنه فعل كذا. هل مقدار يا إخوان؟ أنا في تقديري واضح ما يحتاج بحث، ما كل ابن الجنيد مخالف في الذيل وهو من اختبأ نسب إليه، هسه ما نقدر نتيقن لأن جناي كتبة ما وصلت إلينا، لكن نسب في المختلف وغيره إليه أنه إذا اختبأ بعد لا تقبل، وأغلب الظن أنه باعتبار جاسوسية فيصبح فاسق. أقول هذا خلط بين تحمل الشهادة وبين أداء الشهادة، لا تقبل شهادته طبعا إذا صار فاسق إلا أن يعود عادي، فإذا عاد عادي لم قبلت، لأن العبرة كما بحثنا سابقا بوقت الأداء وجود الشرائط مو بوقت التحمل. إذا تحمل صغيرا وأدى كبيرا، أو تحمل عبدا بناء على عدم قبول شهادته وأدى حرا، هذا مو هذه المسألة بديهية واضحة، لكن فيها فرع المسألة ما تعرض له المتن ولم يتعرض له في الفروع الآتية، وهو أنه هل تجب الشهادة على متحملها وسامعها أو لا تجب؟ هذا في عدة روايات، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فهل يجب أداء الشهادة أو لا يجب؟ هذا الفرع لازم إحنا نبحثه باشر يا أخوان إن شاء الله، وإن لم يتعرض له المادين، لأنه فرع مهم على كل حال. قد يقال مالي وللناس، ليش أربي عداوات؟ بعضهم عندها المقالة وما في شاهد غيره، إذا راح إذا ما يشهد هو يروح الحق، هل يجب عليه أن يشهد؟ هل من حقوق المسلم على المسلم أو المؤمن على المؤمن أن يغيث لحفته في مثل هذه الحالة أو لا؟ فهل تجب مطلقا أو لا تجب مطلقا أو فيه تفصيل، وربما أكثر من تفصيل سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.